أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من مباحث مقدمة الواجب تقسيمها بالتقسيمات المختلفة، كتقسيمها إلى داخلية وخارجية، وكتقسيمها إلى مقدمة عقلية ومقدمة شرعية ومقدمة عادية. وتوضيح هذه الأقسام أن الشيء إما أن يكون موقوفا على شيء بحسب الواقع بقطع النظر عن جميع الأنظار والاعتبارات، فالمقدمة حينئذ تكون مقدمة عقلية، أي أن العقل يستقل بالحكم بالوقوع بالتوقف واللابدية. وإما أن يكون الشيء متوقفا على شيء بلحاظ حكم الشارع، كتوقف الصلاة على الطهارة، فإنه لولا أن الشارع اشترط أن تكون الصلاة عن طهارة لما توقفت الصلاة على الطهارة، فالمقدمة حينئذ تكون شرعية. وإما أن يكون الشيء متوقفا على شيء بحسب العادة، وذلك باعتبار أنه يمكن وجود ذي المقدمة بدون هذه المقدمة، لكن العادة جرت أن يتوقف حصول ذي المقدمة على حصول مثل هذه المقدمة، فالمقدمة حينئذ عادية، أي أن العادة والعرف والطبع يقتضيان توقف ذي الواجب على مثل هذه المقدمة. صاحب الكفاية قدس الله نفسه ناقش هذه القسمة ولم يرضى بها، وذلك لأن الشرعية لا تقابل العقلية، باعتبار أن مناط المقدمية هو التوقف واللابدية، وهذا المناط من الأمور الواقعية التي لا تقبل أن ينالها الجعل، فجعل الشارع شيئا موقوفا على شيء أمر غير معقول إذا لم يكن بينهما توقف في الواقع. فالشرعية بهذا النظر لا يمكن تصورها، إلا إذا قصد بذلك أن الشارع قد أخذ شيئا ما في الواجب قيدا أو شرطا، جزءا أو شرطا، فباعتبار إناطة الشارع الواجب بمثل هذا القيد يحكم العقل بتوقف المقيد على حصول القيد. ومن الواضح أن نسبة الشرط إلى المجموع حينئذ نسبة المقدمة العقلية إلى ذي المقدمة، وحينئذ ترجع الشرعية إلى العقلية، فلا يكون هناك تقابل بين المقدمة العقلية والمقدمة الشرعية. وأما بالنسبة إلى المقدمة العادية، فتارة يراد بالمقدمة العادية ما جرت العادة والعرف على تقديمه على الواجب، وإن أمكن حصول الواجب بدون المقدمة، فلا ينبغي حينئذ توهم دخول مثل هذه المقدمة في حريم النزاع، وذلك لأننا نتكلم عما يتوقف عليه الواجب ولا بد من حصوله لحصول الواجب، ومثل هذه المقدمة العادية بالمعنى المذكور لا يشملها محل البحث قطعا. وتارة يقصد بالمقدمة العادية ما يتوقف الواجب عليه بحسب العادة، بمعنى أن الوجود الطبيعي وبحسب ما تقتضيه العادة للواجب لا يمكن حصوله إلا بالمقدمة المعينة، فيكون حال المقدمة بالنسبة إلى ما فرض كحال المقدمة العقلية إلى ذي المقدمة، فترجع المقدمة العادية بهذا المعنى إلى المقدمة العقلية. إذن كما رجعت المقدمة الشرعية إلى العقلية، كذلك رجعت المقدمة العادية إلى العقلية، فالتقسيم لا وجه له حينئذ. هذا إشكال المحقق الآخند قدس الله نفسه الزكية. وقد أورد عليه بعض الأعلام بإيرادين، والمناقشات كثيرة، لكن نختار هذه المناقشة من بعض الأعلام لتوضيح المطلب. أورد عليه بعض الأعلام إشكالين. الإشكال الأول أن التقسيم ليس للمقدمة بما هي، بل للمقدمة باعتبار الحاكم وجعل الجاعل وإناطة المنيط، لا بحسب الواقع بملاحظة ذي المقدمة فقط. فالإشكال الأول أي إرجاع الشرعية إلى العقلية مندفع، وذلك للفرق بين المقدمة الشرعية والمقدمة العقلية، من حيث إن للشارع تصرفا في مورد الشرعية بإناطة الواجب بالقيد، بحيث لولا جعل الشارع وإناطته لم يحكم العقل بمقدمية المقدمة. ففرق بين المقدمة العقلية والمقدمة الشرعية، وهذا الفرق هو أن العقل تارة يحكم بالمقدمية بملاحظة الواقع بمجرده، وتارة يحكم بالمقدمية بملاحظة الواقع وجعل الشارع، فيحصل عندنا انقسام لا محالة. فلا يمكن حينئذ إرجاع المقدمة الشرعية إلى المقدمة العقلية. هذا هو الإشكال الأول. لكن يرد على هذا الإشكال الأول أن هذا الذي ذكره هذا العلم أعلى الله مقامه لا يمكن القبول به أبدا، وذلك لأنه إذا قصد بأن التقسيم للمقدمة بحسب حكم الحاكم، فإما أن يراد بذلك تقسيم المقدمة بحسب منشأ التوقف، وإما أن يراد بذلك تقسيم المقدمة بحسب حكم الحاكم بالمقدمية، كما يظهر من العبارة التي استندنا إليها في النقل، فقد ورد فيها أن الحاكم بأن الوضوء مقدمة هو الشرع. فإن كان المقصود هو المعنى الأول، أي تقسيم المقدمة بحسب منشأ التوقف، فهذا لا بأس به، لكن التقسيم ليس للمقدمة إلا بالعراض، لأن المنقسم واقعا هو التوقف، عفوا الإناطة، فالإناطة تارة تكون واقعية وتارة تكون شرعية، وبحسب انقسام الإناطة تنقسم المقدمة، أي أن انقسام المقدمة بالعرض أو تبعي وليس أصلي وليس أوليا. وأما إذا قصد بذلك أن ثبوت مقدمية المقدمة العقلية بحسب الواقع وثبوت مقدمية المقدمة الشرعية بحسب الشرع، فهذا ما كان الآخند ناظرا إليه، وكلامه تام، إذ مع التوقف العقلي لا معنى لحكم الشرع بالمقدمية، وإذا لم يكن هناك توقف عقلي فلا معنى لحكم الشرع بالمقدمية، لأن حكم الشرع بتوقف شيء على شيء لا يجعله موقوفا واقعا. إذن هذا الذي ذكره هذا العلم باطل ولا يمكن المساعدة عليه. هذا والظاهر أن هذا الكلام منه على الله مقامه مأخوذ من كلام مثل المحقق العراقي، وقد أشار إليه المحقق الأصفهاني على الله مقامهما، ولكن العراقي والأصفهاني أراد معنى آخر غير ما أراده هذا العلم، حيث استظهرنا أن مراد هذا العلم هو أن الشارع يحكم بالمقدمية، وقد عرفت أنه لا معنى لحكم الشارع بالمقدمية. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن المراد من المقدمة العادية ليس ما يمكن انفكاك الواجب عنها، ليس ما يكون الواجب متوقفا عليها بحسب اقتضاء العادة، بل المراد بالمقدمة العادية المعنى الذي حكم الآخند بخروجه عن محل النزاع، وهو ما يحكم العرف بتقديمه وإن أمكن وجود الواجب بدونه. ومثال ذلك استعمال السيارة للوصول إلى المقاصد مع إمكان ركوب الخيل، فإن العادة جرت الآن على استعمال السيارة، والموقوف عليه في الواقع هو جامع الركوب أو جامع المشي أو جامع الحركة، لكن مع ذلك جرت العادة على استعمال السيارة في المسافات البعيدة مثلا. فنقول عن السيارة بأنها مقدمة عادية، أو أن استعمال السيارة مقدمة عادية. وما قاله الآخند من أن مثل هذه المقدمة خارجة عن محل النزاع مدفوع بأن المقصود تقسيم المقدمة، سواء كانت داخلة في محل النزاع أو لم تكن داخلة في محل النزاع، وليس المقصود خصوص ما وقع النزاع في حكمه وأنه واجب أو ليس بواجب. هذا هو الإشكال الثاني الذي أورده هذا العلم. قلت المثال الذي ذكره للمقدمة العادية إنما هو مثال لما لا يمكن وجود الواجب بدونه. إذا لوحظ الجامع، فالحصول في المكان البعيد بدون جامع المشي أو الحركة المنطبق على ركوب السيارة والدواب وأمثالها، هذا أمر مستحيل بحسب العادة. هذا إذا لوحظ الجامع فيكون حينئذ من قبيل ما ذكره الآخند تحت المعنى الثاني للمقدمة العادية، وهو ما لا يمكن حصول الواجب بدونه بحسب اقتضاء العادة، مع أن الذي أراده العلم هو التمثيل لما يحكم العرف والعادة بالإتيان بها وإن أمكن حصول الواقع حصول الواجب بدونها. فإذن هذا الذي ذكره في المثال باطل. وبملاحظة المثال يتبين منشأ الخطأ، فإن التوقف بلحاظ الجامع عقلي، فكلام الآخند بلحاظ الجامع صحيح، وإنما يكون التوقف عاديا بلحاظ الخصوصية، وقد عرفت أن الخصوصية لا مدخلية لها لأنها ليست مما يتوقف عليها وجود الواجب. فإذا هذا الإشكال الثاني منه ليس بصحيح. والحاصل أن هذا العلم قد أخطأ في ما اختاره من حكم المقدمة العادية، لأنه خلط بين المقدمة العادية التي لا يمكن معها بدونها حصول الواجب، وبين المقدمة العادية التي يمكن حصول الواجب بدونها، وهو قد اختار القسم الثاني، أي ما يمكن حصول الواجب بدونه، وجعله من أفراد المقدمة، وإن كان هذا الفرد خارجا عن محل النزاع. فسلم بخروج هذا الفرد، أي ما يمكن حصول الواجب بدونه، وجعله من أقسام المقدمة، ومثل له بركوب السيارة، والحال أن ركوب السيارة من أفراد من أقسام المقدمة العادية بحسب المعنى الثاني، وهو ما لا يمكن حصول الواجب بدونه بحسب اقتضاء العادة. ثم إنه لا معنى أن نقسم المقدمة ولو كانت الأقسام خارجة عن محل النزاع بالكلية، وذلك لما تقدم في مبحث الأجزاء والاعتبارات الجزئية المربوطة بالجزء والكل. فقد ذكرنا مثلا أن الجزء إذا جعلناه مقدمة خارجية بإلحاظ بعض الاعتبارات يكون خارجا عن محل النزاع. لا معنى لإيقاع البحث فيما يكون خارج محل النزاع، لأن ذلك خلاف المنهج العلمي، ونحن في المقام عندما نتكلم عن أقسام المقدمة فلا نتكلم عن أقسامها بأي اعتبار وبأي لحاظ، وإلا فإن المقدمة يمكن أن تقسم إلى ما يؤتى به بجارحة اليد، وما يؤتى به بجارحة الرجل، وما يكون مربوطا بجارحة السمع، وما أمثال ذلك من هذه التقسيمات التي لا ربط لها بأصل وجوب المقدمة. إذن لا معنى للقول بأن هذا قسم للمقدمة وإن كان خارج محل النزاع. فإذن ما ذكره هذا العلم ليس بمقبول. ثم إن المحقق الأصفهاني على الله مقامه الشريف، بعد ما عرفت من مطلب الكفاية للآخوند على الله مقامه، ذكر أن التقسيم إن كان باعتبار الحاكم فيرد عليه ما في الكفاية من أنه لا وجه لجعل الشرعية في مقابل العقلية، ولا وجه لجعل العادية بمعنى من المعاني في مقابل العقلية بل هي راجعة إليها، وبمعنى من المعاني تكون خارج محل النزاع. وذكر قدس الله نفسه أنه لا معنى للقول بأن المقدمة العادية يقصد بها أنها مقدمة بحسب حكم العرف. قال لأن المقصود بالعادة هنا ليس العرف الذي هو أحد إطلاقات العادة، بل المقصود هنا ما يكون بحسب حال الشيء في نفسه بقطع النظر عن الأحوال والطوارئ عليه. وبهذا المعنى لا معنى للقول بأن المقدمة العادية يحكم بها العرف. إذن ما ذكره الآخوند قدس الله نفسه إن كان التقسيم بلحاظ الحاكم صحيح، وأما إن كان التقسيم بلحاظ نفس التوقف فهو أيضا يرد عليه ما ذكره الآخوند قدس الله نفسه الزكية، وذلك لأن التوقف منه ما هو واقعي يحكم العقل به بملاحظة الواجب في نفسه، ومنه ما هو شرعي يحكم العقل به بعد ملاحظة حكم الشارع. فإن العقل إذا لاحظ أن الشارع أمر بالصلاة عن طهارة يحكم بمقدمية الطهارة، لأن الصلاة عن طهارة إذا تعلق بها الأمر يكون ذلك موجبا لمقدمية الطهارة. فحينئذ إذا كان التقسيم بلحاظ نفس التوقف فالتوقف في الأول عقلي والتوقف في الثاني شرعي، لكن يرد عليه أن التوقف أي الإناطة وجعل الشارع وإن كان من قبل الشارع لكن بعد ملاحظة هذا التوقف الإناطة يحكم العقل بأن هذا مورد للتوقف واقعا. فإن الصلاة عن طهارة إذا تعلق الأمر بها يحكم العقل بأن الطهارة مقدمة. وأما القول بمقدمية الطهارة للصلاة عن طهارة لأن الصلاة عن طهارة إذا كانت موجودة فلا توجد إلا مع الطهارة، فهذا الكلام لا يمكن القبول به فيما نحن فيه، لأن هذه من قبيل الضرورة اللاحقة أي الضرورة بشرط محمول، وذلك لأن كل شيء مشروط بشيء لا يمكن وجوده إلا بوجود شرطه، ومن الواضح أن المواد التي يطلق عليها المواد الثلاثة لا يحكم بها بملاحظة الأحوال الطارئة على موضوعاتها، بل يحكم بها بملاحظة موضوعاتها في مرتبة الذات لا بلحاظ الأحوال والطوارئ. فعندما يقال أن الواجب واجب يقصد بذلك الحكم على ذاته جل وعلا بقطع النظر عن سواه، وإذا قيل الممكن ممكن يقصد بذلك الحكم عليه بالإمكان بقطع النظر عن سواه. فإذا قيل أن الصلاة عن طهارة موجودة كان الحكم بمقدمية مثل هذه الطهارة لهذه الصلاة الموجودة من قبيل الحكم على ما يكون مقيدا بالطهارة أنه مقيد بالطهارة، فتكون ضرورة بشرط محمول ولا اعتبار بمثل هذا الحكم في المواد الثلاثة. فإن قلت لازم عدم الاعتبار بالضرورة اللاحقة إخراج المقدمة العادية، لأن المقصود بالمقدمة العادية ما يكون من قبيل نصب السلم للكون على السطح، وذلك لأن الكون على السطح إنما يتوقف على طي المسافة بين الأرض ومستوى السطح ولا يتوقف على نصب السلم. لكن بحسب العادة لا يتمكن الإنسان من الطيران، وليس عنده قوة خارقة، وليس عنده جناح مثلا، فهو محتاج إلى أن ينصب السلم بحسب العادة. فالحكم بمقدمية نصب السلم إنما هو بملاحظة مثل هذا الفرد الفاقد للقوة الخارقة والفاقد للجارح مثلا الوسائل التي تمكنه من الطيران. فإذا لاحظنا عدم القوة الخارقة ولاحظنا عدم الوسيلة التي تمكنه من الطيران حكمنا بأنه يحتاج إلى نصب السلم، فنصب السلم إنما كان مقدمة بعد فرض عدم هذين الأمرين، أي عدم القوة الخارقة وعدم الوسيلة التي يتمكن معها من الطيران. فلما حكمتم بأن هذه مقدمة عادية ولم تحكموا بأن الطهارة مقدمة شرعية؟ والحال أنهما واحد، وذلك لأن مقدمية نصب السلم هو بعد فرض انعدام القوة الخارقة وانعدام الوسيلة الخاصة التي يتمكن معها من الطيران. فكذلك نقول أن الطهارة مقدمة بعد فرض كون الصلاة مقيدة بالطهارة وموجودة مع الطهارة، موجودة مع الطهارة. قال المحقق الأصفهاني على الله مقامه أن هذا الإشكال مبني على الخلط بين قسمين من الامتناع، الأول الامتناع بالغير، والثاني الامتناع بالقياس إلى الغير. والمقصود بالامتناع بالغير الحكم بامتناع شيء لوجود سبب امتناعه، كالحكم باستحالة المعلول بملاحظة عدم علته، فهذا امتناع بالغير. وما ذكرناه في المقدمة الشرعية، أي في مقدمية الطهارة للصلاة الموجودة مع الطهارة، هو من هذا القبيل، وذلك لأنه بعد فرض تقيد الصلاة بالطهارة في الواقع تكون الطهارة مقدمة قطعا، لأن فرض التقيد هو فرض كون الطهارة لها مدخلية في تحقق مثل هذا المقيد. وأما الامتناع بالقياس إلى الغير فهو عبارة عن الحكم بالامتناع بملاحظة شيء ما لا باعتبار كون ذلك شيء علة له، وهذا ما يقصد به ما يقصد في مورد المقدمة العادية بالمعنى المبحوث عنه، وهو نصب السلم مثلا بالنسبة إلى فاقد قوة الطيران والوسيلة التي يتمكن معها من الطيران. فمثل هذا المكلف إذا لوحظ قصوره حكم العقل بأنه يحتاج إلى نصب السلم، فهذا الامتناع امتناع بالقياس وليس امتناعا بالغير، فلا يكون من قبيل الضرورة اللاحقة، بخلاف الامتناع بالغير فإنه يكون من قبيل الضرورة اللاحقة. نقرأ عبارة الحمحشي، قال صفحة 28 في تقسيم المقدمة إلى عقلية وشرعية وعادية، قوله قدس سره منها تقسيمها إلى العقلية والشرعية. قال إن كان هذا التقسيم بلحاظ الحاكم بالمقدمية فهو غير مستقيم في العادية، بداهة أن العادة هنا ليست العرف، ليست هو العرف، التذكير الضمير باعتبار الخبر، ليس المقصود بالعادة العرف حتى يجعل العرف في مقابل الشرع فيحكم على المقدمة بأنها شرعية عادية والمقدمة العقلية عقلية. يقول لا يقصد بالعرف هنا لا يقصد بالعادة هنا العرف، فإن العرف يمكن أن يكون حاكما في بعض الموارد، ولكن المقصود بالعادة هنا معنى آخر، وهو عبارة عن حال الشيء بحسب طبعه. ومن الواضح أن حال الشيء بحسب طبعه ليس حاكما حتى تنسب المقدمة إليه نسبة الحكم إلى الحاكم. إذن إن كان التقسيم للمقدمة بحسب الحاكم فلا وجه لذكر المقدمة العادية، لأن المقدمة الشرعية منسوبة إلى الشرع باعتبار أنه حاكم، والمقدمة العقلية منسوبة إلى العاقل باعتبار أنه حاكم، أو يقصد بالعقل هنا الناظر إلى الواقع، فيقصد بالمقدمة العقلية المقدمة الواقعية، وللواقع حكم ما، فيصح التقسيم في العقلية والشرعية، وأما العادية فلا معنى للتقسيم، وذلك لأن العادة ليس لها حكم، إذ المقصود بالعادة حال الشيء في نفسه، وحال الشيء في نفسه ليس له حكم. أقول هذا الذي ذكره أعلى الله مقامه مردود، لأنه بحسب تفسيره للعادة يمكن أن يقال بأن العادة مرتبة من مراتب الواقع، فكما أن الواقع بإطلاقه له حكم، كذلك الواقع في مرتبة من مراتبه له حكم، فإن الفرد الذي يفقد قوة الطيران والآلة المستعملة للطيران لا يمكن له أن يصعد إلى السطح إلا بنصب السلم، فمقتضى حاله أن ينصب السلم، واقتضاء الحال حكم، كما أن الواقع يحكم بتوقف الكون على السطح على طي المسافة. إذن كما أن الواقع يحكم هناك بطي المسافة وأنها مقدمة، كذلك يحكم هنا بنصب السلم وأنه مقدمة. غاية الأمر أن ذاك يسمى واقعا وهذا يسمى عادة لاختلافهما بالإطلاق والتقييد، وإلا فإن العادة بحسب تفسيره مرتبة من مراتب الواقع كما سيأتي إن شاء الله. إذن هذا الكلام منه قدس الله نفسه، هذا الشق من الإشكال مردود. قال بداهة أن العادة ليست هو العرف كما هو أحد إطلاقاتها في غير مقام، بل المراد منها كون التوقف بالنظر إلى طبع الشيء وذاته لا بقصر قاصر، وإن كان التقسيم بلحاظ التوقف في نفسه فهو سقيم بما في المتن الذي ذكر في المتن أن الشرعية ترجع إلى العقلية، وأن العادية لها معنيان، بأحد المعنيين تكون خارج محل النزاع، وبالمعنى الآخر ترجع إلى العقلية. بيان ذلك، قال والظاهر في نظري القاصر هو الثاني، أي أن التقسيم إنما هو بلحاظ التوقف. طبعا المقصود بالاستظهار هنا استظهار ما ينبغي أن يكون محل النزاع، أي أن التقسيم لا يصح أن يكون بلحاظ الحاكم، وذلك لأن التقسيم بلحاظ الحاكم تقسيم عرضي، لأن الحاكم ينقسم إلى شرع وعقل وعادة مثلا، وهذا التقسيم للحاكم يسري إلى المقدمة سريانا عرضيا لا ذاتيا أوليا. ومن الواضح أن التقسيمات ينبغي أن تكون أولية. بيان ذلك أن التوقف إما واقعي أو جعلي، بمعنى أن الواجب بما هو إما متقيد بوجود المسمى بالمقدمة واقعا مع قطع النظر عن الأنظار ووجوه الاعتبار، فالتوقف واقعي من قبيل توقف الكون في المكان البعيد على طي المسافة بأي وسيلة ما، بأي وسيلة من الوسائل، هذا توقف واقعي. وإما متقيد به بحسب جعل الجاعل واعتبار المعتبر، فالتوقف جعلي كالصلاة، فإنها بما هي حركات خاصة وقعت موقع الوجوب، لا توقف لها وجودا مع قطع النظر عن جعل الشارع على الطهارة. إذا لاحظنا نفس الصلاة بما هي حركات خاصة، لا بما هي واجبة بل بما هي هي، وتعلق بها الوجوب، أي أن الوجوب قد تعلق بهذه الأفعال، إذا لاحظنا هذه الأفعال التي ورد عليها الوجوب نجد أنها ليست متوقفة على الطهارة، وإنما الشارع، بل الشارع جعلها مقيدة بها بالأمر بالصلاة عن طهارة. فالشارع لم يأمر بذات الصلاة بل أمر بالصلاة عن طهارة، فجعلها مقيدة بالطهارة. والتقسيم بلحاظ مقدمة الواجب، إذا لاحظنا جعل الشارع للوجوب متعلقا ذلك الوجوب بالصلاة مع تقيدها بالطهارة، حينئذ يكون للطهارة نحو مدخلية في حصول الواجب، والكلام طبعا عن مقدمة الواجب لا عن مقدمة المصلحة الداعية إلى إيجاب الواجب. لا يقال أن مثلا المقدمة الشرعية تكون بلحاظ المصلحة مقدمة عقلية، نعم هي بلحاظ المصلحة مقدمة عقلية، لكن المفروض أنها بلحاظ الواجب بعد تقييد الواجب بها تكون مقدمة شرعية، وذلك لأن الشارع لولا تصرفه بالجعل والإناطة لما كان للطهارة مدخلية في الواجب. هذا مع أن المصالح تختلف، ربما يحكم الشارع بالمصلحة على إطلاقها، وربما يقيد المصلحة المطلوبة لا بلحاظ مقدمة وجود المصلحة الواقعية، مع أن المصالح أيضا ربما تختلف بالاعتبار. ذكر المصلحة طبعا هذا لدفع إشكال مقدر، وهو أن يقال، قد أشرنا إليه لكن نعيده من باب تأكيد المطلب، قد يقال مثلا أن المقدمة الشرعية لا تكون مقدمة شرعية بلحاظ المصلحة، وذلك لتوقف وجود المصلحة على وجود الشرط، فتكون المقدمة الشرعية للواجب مقدمة عقلية للمصلحة. قال المحقق الأصفهاني على الله مقامه أن الكلام إنما هو في مقدمة الواجب لا في مقدمة المصلحة. ثانيا، المصالح ربما تختلف باختلاف الاعتبار، أي أن المصلحة قد تراد على إطلاقها وقد يتعلق الطلب بها مقيدة. طيب، عندنا إشكال لكن أؤجله إلى ما بعد العبارة الآتية. قال: وأما توقف الصلاة عن طهارة على الطهارة فهو من باب الضرورة اللاحقة للضرورة السابقة. هذه العبارة إذا لاحظنا كلمة الضرورة اللاحقة فلا بد من حملها على أن المقصود بالصلاة عن طهارة الصلاة الموجودة في الخارج مع الطهارة، فإننا إذا لاحظنا الصلاة الموجودة في الخارج مع الطهارة نحكم بأنها لا يمكن أن تكون متحققة لولا وجود الطهارة. كيف؟ فإن المركب يوجد بوجود أجزائه، والمقيد يوجد بوجود قيده، ولا يمكن لنا أن نحكم بوجود المقيد بما هو مقيد، ثم ننفي وجود القيد. إذن في صورة فرض وجود المقيد لا بد من فرض وجود القيد، ولكن هذه اللابدية من قبيل الضرورة اللاحقة، فهذا من قبيل أن تقول الإنسان الشارب شارب والرجل الراكب راكب، وهذه ضرورة يحكم بها العاقل باعتبار أن الموضوع يستبطن المحمول. فكذلك إذا قلت الصلاة الموجودة مع الطهارة فهي موقوفة على طهارتين، فإن نفس الصلاة مع الطهارة يستبطن الطهارة، مثل هذه لا يمكن القبول بها. أقول ثم قال لا بأس بتتمة العبارة حتى يكون بكلامه وجه. ومناط الوجوب الذاتي والامتناع الذاتي والإمكان الذاتي ملاحظة مقام الذات كما لا يخفى، قد أشرنا إلى ذلك في الشرح. أقول هل مراد المحقق الأصفهاني على الله مقامه أن الشارع بمجرد أن يشرط الصلاة بالطهارة تصبح الطهارة مقدمة بقطع النظر عن توقف وجود المقيد ولو بالتقييد الشرعي؟ ففيه أن هذا الكلام ممنوع ولا تمكن المساعدة عليه، فإن أمر الشارع بالصلاة مع الطهارة لا يجعل الطهارة مقدمة لذات الصلاة. انتبهوا، كلامنا عن مقدمية الطهارة للصلاة. لما؟ لأن المحقق الأصفهاني قال أننا إذا لاحظنا الصلاة مقيدة بالطهارة فالمقدمية من باب الضرورة اللاحقة ولا اعتبار بها. إذن قصد المحقق الأصفهاني أن إناطة الشارع الصلاة بالطهارة تجعل المقدمية للطهارة بالنسبة إلى الصلاة متحققا. إن كان مراده هذا فيرد عليه أن هذا غير معقول، وذلك لأن الصلاة ولو بعد تعلق الأمر الشرعي بالمقيد لا تكون موقوفة على الطهارة. نفس الصلاة بما هي صلاة غير موقوفة على الطهارة، فالصلاة كما أنها قبل الأمر غير موقوفة على الطهارة، كذلك بعد الأمر ليست موقوفة على الطهارة، وإنما الموقوف على الطهارة الصلاة عن طهارة، هذا هو الموقوف على الطهارة. فإن قلت فما تقول في إشكال المحقق الأصفهاني أن الصلاة عن طهارة تستبطن الطهارة فيكون لابدية الطهارة من باب الضرورة اللاحقة؟ قلت إشكال المحقق الأصفهاني فيه خلط بين مقام التعلق للحكم الشرعي وهو مقام الفرض والتقدير، حيث قلنا كرارا ومرارا تبعا له قدس الله نفسه أن متعلق الأحكام هي العناوين بما هي مرآة للخارج وفانية فيه، وليس متعلق الحكم الواقع الخارجي. فإن الصلاة عن طهارة التي تعلق بها الوجوب هي العنوان الملحوظ بنحو الفناء في الخارج، وهذا العنوان ليس موقوفا على نفس الطهارة كما تقدم شرح ذلك بالتفصيل في مبحث التعبدي والتوصلي، حيث قلنا بأن فرض الموضوع لا يتوقف على وجود القصد في الخارج، وكذلك نقول هنا أن فرض الصلاة عن طهارة الذي أخذ في موضوع الحكم الصادر من الحاكم لا يتوقف على وجود الطهارة في الخارج، هذا مقام. والمقام الثاني الذي خلط بينه وبين المقام الأول هو مقام التحقق والوجود، فإن اللابدية التي يحكم بها العاقل إنما هي بالنسبة إلى الوجود الخارجي. ومن الواضح أن العقل يحكم بتوقف الوجود الخارجي للصلاة عن طهارة على الطهارة، ومنشأ التوقف هو وجوب الصلاة عن طهارة. فلو لا تعلق الوجوب بالصلاة عن طهارة لم تكن المقدمية في الخارج للطهارة ثابتة. إذن هذه ليست من باب الضرورة اللاحقة، بل هي ضرورة سابقة، لأن الصلاة عن طهارة لم تتحقق بعد في الخارج. فما ذكره المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه ليس بصحيح. نرجع إلى العبارة. قال: لا يقال فلا وجه لجعل العادية مقدمة، لأن استحالة الصعود بلا نصب السلم مثلا من باب استحالة وجود الشيء مع عدم علته، وذلك لأننا فسرنا العادية بأن لها معنيين: إما أن تكون بمعنى ما اعتيد على تقديمه من دون توقف للواجب عليه، وهذا خارج محل النزاع، والمثال الصحيح لهذا القسم هو تقديم البخور للضيف مثلا، فإن تقديم البخور للضيف مقدمة عادية لإكرامه، فإذا أوجب الشارع إكرام الضيف ربما يقال مثلا إذا حملنا الإكرام على الإطعام، على إجادة الطعام مثلا، فربما يقال بأن البخور مقدمة عادية. وأما استعمال آلة خاصة عند العرف كاستعمال سكين خاصة مع توقف المطلوب على مطلق السكين لا على هذه السكين الخاصة، ففيها بحث من جهة الخصوصية والجامع، وليرجع إلى المطولات. قال: فقد يقال مثلا بأنها بالنسبة إلى الجامع مقدمة عقلية، وبالنسبة إلى الخصوصية مقدمة عادية بالمعنى الذي يخرج عن محل النزاع. ارجعوا إلى المطولات. قال: لا يقال فلا وجه لجعل العادية مقدمة، لأن استحالة الصعود بلا نصب السلم من باب استحالة وجود الشيء مع عدم علته. إذا حملنا المقدمة العادية على المعنى الثاني وهو ما يحكم العقل بتوقفه بملاحظة الشيء في نفسه بقطع النظر عن الأحوال والطوارئ، فقد يقال أن هذا من باب انتفاء العلة المعلول عند انتفاء العلة، فهذه ضرورة لاحقة أيضا. قال: حيث إنه لا يمكن الطيران لعدم الجناح ولعدم القوة الخارقة للعادة، لأننا نقول فرق بين الامتناع بالغير والامتناع بالقياس إلى الغير، وما هو من قبيل الضرورة اللاحقة هو الأول. ما يكون من قبيل الضرورة اللاحقة هو الامتناع الناشئ من فرض علة الامتناع، فإن هذا من باب الضرورة اللاحقة. طبعا هذا خلاف الاصطلاح، كيف وقد قالوا أن الامتناع بالغير هو الامتناع الآتي من قبل ثبوت سبب الامتناع، والوجوب بالغير هو الوجوب الآتي من جهة سبب الغير، السبب الذي هو الغير وهو العلة مثلا، أي أن الوجوب بالغير هو وجوب المعلول بملاحظة وجوب العلة أو بملاحظة ذات العلة، فدائما يوضع سبب الوجوب الغيري ليحكم عليه بأنه غيري، فكيف يقال بأنها ضرورة لاحقة؟ أصلا الوجوب الغيري والامتناع بالغير لا يراد بهما إلا الوجوب الذي يكون من جهة الغير وباقتضاء الغير، وما هو مناط الاستحالة العادية هو الثاني، أي الامتناع بالقياس إلى الغير. هنا مطلب نكله إلى غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، نسألكم الدعاء.
صلى الله عليه وسلم. طيب الله
وأنفاسكم.